السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنه تكليف إلهي للدعوة إلى ما يريد الله وإلى ما يبغض تحت عنواني المعروف والمنكر. وهنا نتساءل عن السبب في تسمية ما أراده الله بالمعروف، ما يريد الله أن يتحقق بالمعروف، وما أبغضه الله بالمنكر، وما لا يريد الله تحقيقه بالمنكر. لماذا لم يقل بأن الله تعالى يأمرنا أن نأمر بالواجبات والفرائض وأن ننهى عن المحرمات والمفاسد، وإنما قال المعروف المنكر؟ إن هذه التسمية ترجع إلى أن ما يريده الله هو ما يعرف لدى العقل السليم، ما يعرف لدى الفطرة السليمة، لأن الله تعالى في أحكامه يتواءم في تشريعه مع فطرة الإنسان ومع عقل الإنسان. ما هو المعروف من خلال العقل ومن خلال الفطرة هو ما يريده الله أن يتحقق في المجتمع. ما تنكره الفطرة، ما يستنكره العقل، هو المرفوض. وهذا قائم على أساس أن الدين وأن تشريعات الدين هي المنسجمة مع فطرة الإنسان ومع عقل الإنسان. الإنسان العاقل صاحب الفطرة السليمة يعرف بشكل واضح بأن ما يتكامل به الإنسان هو أفضل له وينبغي أن يحققه. حينما يحسن إلى الناس، حينما يخدم الآخرين، حينما يعيش العفة في حياته، هذه من الأمور التي تشكل معروفا، هي معروفة تنسجم مع العقل والفطرة. وأيضا مما يعرف من العقل والفطرة وجاء الإسلام ليؤكد أن العقل والفطرة والإسلام تستنكر أن يؤذي الإنسان الآخر، أن يعتدي الإنسان على حقوق الآخر. لهذا سماه الله بالمنكر، لأنه ينكر من العقل والفطرة ومن الإسلام. على هذا الأساس أراد الله تعالى للإنسان أن يعيش هو المعروف، وأن يأمر غيره بالمعروف وأن يبتعد هو عن المنكر وأن ينهي غيره عن المنكر، كل ذلك لأجل تكامل الفرد والمجتمع. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس تعبديا محضا، غايته المجتمع، تكامل المجتمع، تكامل الإنسان. لذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها واحد تقام الفرائض، اثنين وتأمن المذاهب، ثلاثة وتحل المكاسب، أربعة وترد المظالم، خمسة وتعمر الأرض، ستة وينتصف من الأعداء، سبعة ويستقيم الأمر. هاي غايات، غايات هذه الفريضة، غايات هذه الفريضة الاستقامة الاجتماعية، الانتصاف من الأعداء، عمارة الأرض، الرفاه الاقتصادي. أيها المجتمع، إن أردت أن تعيش في أمن، في رفاه اقتصادي، في عمارة للأرض، في مكاسب حلال، في أمن للاتجاهات، وفي حرية فكرية ضمن إطار الحرية، وأن تقام الفرائض التي أرادها الله لتتكامل من خلالها البشرية، عليكم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. لذلك شدد الإسلام عليها، وحتى لا يخاف الإنسان من هذه الفريضة، لأنه قد يفكر بأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تكلف الإنسان نقصانا في الرزق، أو تكلف الإنسان تحديا قد يكون فيه يواجه الخطر. ورد عن الإمام علي عليه السلام تطمين، قال سلام الله تعالى عليه: اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربا أجله ولن يقطعا رزقه. ما يفكر واحد إنه يعني في شخص افترضنا إذا أمروا بالمعروف أو إذا ناع المنكر يعني بيقطع عنه ما يعطيه إياه فينقطع بذلك رزقه، ما بتصير. بتصير واحد مرات في شخص ممكن يقول له بكلام لطيف وبحكمة أنه هذا الأمر حرام ما تعمله، بس بخاف بركي زعل مني، وإذا زعل مني هذا أني رزقتي أصل منه من خلاله، فبداهنه بسايره. الإمام علي عليه السلام يؤكد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعا الرزق، لا يقربان الأجل، لا يقطعان الرزق ولا يقربان الأجل. طبعا هذا الأمر موجود كمصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجهاد. ما حدا يفكر إنه إذا واحد منع ابنه أو ما ذهب إلى ساحة الجهاد بأنه يبتعد من الأجل، هذا كلام ليس في دائرة الحقيقة والواقع. الجهاد هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو جهاد باليد، والجهاد لا يقرب أجلا. اللي بيبتعد عن الجهاد بيفكر حاله أنه إذا ابتعد بعيش أكثر، مخطئ بحسب ما يقوله الإمام علي عليه السلام. إذا مفكر أنه الجهاد بخفف له أو بيقطع له رزقه، مخطئ بحسب ما يقول الإمام علي عليه السلام، لأن الرزق من الله والأجل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تحدث الإسلام عن الآثار السلبية الشديدة لترك هذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذين يداهنون ويسايرون ولا يذهبون ويتركون لأجل مآرب قد تكون تتعلق بالرزق، تتعلق بالخوف من الموت، تتعلق بي 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 بي. هؤلاء تنالهم الآثار الوخيمة السلبية، وهؤلاء حتى لو كانوا هم لا يفعلون ذلك المنكر، وحتى لو كانوا يقومون بالمعروف ولكنهم لا ينهون غيرهم ولا يأمرون، يصيبهم ما يصيب غيرهم. ورد عن الإمام أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر: أوحى الله إلى شعيب النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار، أو فما بالأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. لأنهم داهنوا أهل المعاصي أصبحوا تحت مظلة العذاب. ولهذا من لطائف ما ورد في القرآن الكريم حول هذه القضية هي ما حدث مع بني إسرائيل، اللي كانوا يلوثقوا بالشرع وبالفقه، حينما حرم الله تعالى على بني إسرائيل الاصطياد يوم السبت، فامتنعوا عن اصطياد الأسماك يوم السبت. بس شو صار عندهم؟ صارت الأسماك تعرف تدرك بأنه يوم السبت ما حدا بيصطاد، فصارت تجي على البحار اللي عندهم يتطلعوا فيها، هن ما فين يصطادوا، فبيطلعوا نكرزة مثل ما بيقولوا بغضب. فشو عملوا؟ ما بدهم يصطادوا، هن عملوا حفر، صاروا يعملوا قناة تأتي إلى حفرة وبيخلوا السمك يجي من البحر للحفرة يوم السبت، بيقطعوا القناة، يوم الأحد بيطلعون من الحفر. هذا ما عرضه القرآن الكريم. يقول الله تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شو بيقولوا بالعامية؟ عم تحرقصهم. شرع يعني بشكل واضح. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. السبت بصير عندهم سمك كثير جدا. طيب عملوا هاي المحاولة، لما عملوا هاي المحاولة انه حفروا الحفر وصار يأتون بالسمك في تلك الحفر، في بعض الناس قالوا: يا جماعة شو عم تعملوا؟ آخر شيء أنتم تخالفون الشرع. لأنه من الواضح أنه الله سبحانه وتعالى بهاليوم ما بده منكم تجروا عملية اصطياد، هاي حيلة ما بيجوز، حرام. وإذ قالت أمة، القرآن يتحدث عن هذه الحادثة، وإذ قالت أمة منهم، قالوا لمن؟ قالوا لهؤلاء الذين ينهون عن المنكر. في ناس عم ينهوهم عن المنكر، في ناس اجوا ما حكوا مع جماعة السمك، حكوا مع الجماعة اللي بينهوا على المنكر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما راحوا لهوليك قالوا ليش عم تعملوا حرام، قالوا لهو ليش عم تنهوهم عن الحرام. أجابوا قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو صار بالنهاية؟ بنهاية القصة القرآن الكريم بيقول: فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله قردة. السؤال هنا، الشاهد هنا، من هم الممسوخون؟ من الذين مسخهم الله اللي كانوا يتصيدوا ويعملوا أحواض؟ الروايات تقول الممسوخون هم فئتان: الفئة الأولى هم الصيدون صيادون، والفئة الثانية هم المستنكرون عن نهي الصيادين. هو اللي كانوا عم يستنكروا عليهم، ليش عم تنهوهم؟ هؤلاء أيضا مسخهم الله قردة. المجتمع حينما يترك هذه الفريضة يحل عليه الغضب من الله، وتحل عليه آثار اجتماعية، كما ذكرت في رواية الإمام الباقر عليه السلام، مسألة الأمر بالمعروف وكذلك النهي عن المنكر مسألة ترتبط بحياة المجتمع، بتكامل المجتمع فضلا عن تكامل الفرد. لذلك حينما يعيش المجتمع حالة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ما بيقوم بواجبه. جاءت الأحاديث لتقول بأن المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فليتوقع. أولا فليتوقع تسلط الأشرار على الإمام علي عليه السلام، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم. وهذه نحن قرأناها في التاريخ ونقرأها في الحاضر. المجتمع البلد الذي لا يقوم أهله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحكم من قبل الأشرار. نحن في لبنان لولا قيام المجتمع، مجتمع المقاومة وقيام المقاومة، لأن المقاومة هي موضوع من موضوعات النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. نحن بالعنوان العام الحمد لله الله تعالى وفق مجتمعنا بإحياء الفريضة بعنوان المقاومة، بس عندنا مشكلة بالعناوين الاجتماعية الأخرى في تفاعلنا في هذه الفريضة مع الجيران ومع الأقرباء ومع الأصدقاء ومع المعارف. عندنا مشكلة فيها بأن الكثير منا يمكن أن يكون جاره أو صديقه أو قريبه يتأثر لو تحدث معه بدعوة الخير وبدعوة الصلاح، ولكنه لا يكلف نفسه أن يتحدث معه بكلمة. عندنا مشكلة على المستوى الاجتماعي، وإن كنا على المستوى العام بقضية المقاومة والنهي عن المنكر بقضية الجهاد في سبيل الله مجتمعنا بحمد الله ومجتمع متقدم، وإلا لتسلط علينا الأشرار. تصوروا بلبنان ما في مقاومة، أين كنا؟ تحت سلطة من كنا؟ لك نحن عندنا مقاومة وعندنا سلاح وأقوياء والناس بيخافوا منا، ونحن هكذا بالنسبة إلى غيرنا وننظر ماذا يقولون عنا وماذا وبما يتآمرون علينا. كيف لو لم نكن هكذا؟ شو كان صار فينا؟ اثنين، النبي صلى الله عليه وآله يحذر المجتمع الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بالمشاكل الاقتصادية، لأنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينزل الله الخيرات والبركات. بترك هذه الفريضة النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما ورد عنه: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، نزعت منهم البركات. وساعتها ما بينحكى بالأعمال العبادية الخاصة، كيف لي واحد بيقعد ببيته ما بيسعى للرزق بيقول يا رب ارزقني؟ إن الله لا يستجيب دعاء من يدعو بالرزق وهو لا يعمل وهو لا يسعى للعمل. كذلك الأمة التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه حدثها: ثم تدعون فلا يستجاب لكم، لأنكم لم تقوموا بهذا الواجب الإلهي. ولكن من أخطر الآثار في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخطر الآثار التي تتعلق بمصطلح المعروف وبمصطلح المنكر. من أخطر الآثار أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخاف أن تتحول المفاهيم في المجتمع وأن تنقلب هذه المفاهيم من المعروف إلى المنكر أو من المنكر إلى معروف، وهذا من أخطر الآثار على المجتمع ومن أخطر الآثار على الدين ومن أخطر الآثار على المستقبل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. ما هو الشر من أن يأمر الإنسان بالمنكر؟ هلأ بيعملوا دعاية للخمر، هذا أمر بالمنكر، هذه دعوة إلى المنكر. هلأ بيشتغل بالإعلانات، بيحطوا مثلا بعض الصور التي تسبب الفساد، هذا أمر بالمنكر. اللي بيتعاطوا بالفيسبوك وبيحطوا بعض الأمور التي تفسد الناس، هذا أمر بالمنكر، هذا أمر خطير، وهي مسؤولية، خاصة اليوم بضمن وسائل الاتصال الاجتماعي مسؤولية توزعت إلى الأفراد. قد يواجه الإنسان موقفا يوم القيامة يتعجب منه بأنه يحاسب حسابا عاما وليس حسابا خاصا، لأنه دخل في العام من دون أن يهيئ نفسه، ولأنه يضر بالعام هو قاعد حامل التليفون وعبنا أن القصة سهلة جدا، ويكتب بعض الأمور أو بينزل بعض الصور التي فيها دعوة إلى المنكر وتفسد الآخرين، هذا أمر بالمنكر. يكون ذلك يا رسول الله؟ قال لهم: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هون الخطورة. مرة واحد بيعمل دعاية للفساد، بس هذا فساد. بيعمل دعاية للمنكر، بس هذا منكر. بس مرة واحد لا يقدم المنكر على أساس أنه معروف، بيطلع الإنسان المتدين صاحب القيم هو المتخلف، والإنسان الفاسد هو الإنسان المتطور. تنقلب القيم كما هي مقلوبة في عدة مجالات. هذا ما واجهه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أحد أسباب ثورة كربلاء مسألة انقلاب المفاهيم التي حاول الحكم الأموي أن يفعله في ذلك العصر. واليوم نحن أيضا نواجه جملة من قلب المفاهيم على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. وإلى اليوم ما الذي يفعله الوهابيون التكفيريون حينما يقدمون النبي أنه قال: جئتكم بالذبح، ويذبحون أمام الناس ويقولون هذا هو الإسلام، يقدمون المنكر على أساس أنه الإسلام، يقدمون الحرام على أساس أنه دعوة محمد صلى الله عليه وآله. يذبحون باسم محمد ويحرقون باسم محمد ويشوهون باسم محمد ويظهرون بأبشع المشاهد باسم الإسلام، هذا ليس قلبا للمفاهيم. يعطون صورة عن الإسلام هي غير الصورة الحقيقية الواقعية. وقسم من الشباب المسلم تأثر بذلك ويتأثرون بذلك للأسف بقلب هذه المفاهيم. وهذه المفاهيم المقلوبة لا تقتصر فقط على المفاهيم العامة، بل تدخل إلى الخاص، بل تدخل إلى الموضوعات. اليوم بالحرب الناعمة بوسائل الإعلام وبالسياسة كثيرا ما يحاولون تشويه الوقائع، كما شوهوا المقدسات يشوهون الوقائع. وإلا ماذا يجري اليوم في اليمن في ضمن هذا التسعير الإعلامي الحاشد والفاضح؟ إنه شعب اليمن اليوم شعب أراد أن يسترجع كرامته، أن يعيش بحرية، أن يعيش بعز، أن يخرج عن الاستبداد وعن العبودية التي عاشها طوال سنين، أراد أن يفعل ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ ما كانت النتيجة فقط إنه أمراء آل سعود قاموا هلأ بدعم من أمريكا وتأييد منها، أو بدفع من أمريكا بالقصف والتدمير، طبعا بنمط هو نفس النمط الإسرائيلي، نفس ما عايشناه في لبنان في حرب تموز، ونفس ما يعيشه الفلسطينيون، نفس النمط نفس النهج. وكأن الإسرائيليين إن لم يكن هم يقصفون، أصابع البصمات الإسرائيلية في النمط موجودة، قتل أطفال، قتل نساء، قتل شيوخ، تدمير مناطق، استهداف مواقع بنفس النمط. لماذا شعب أراد أن يسترجع هذه الكرامة؟ انظر إلى التشويه الإعلامي، أنا شاهد بالتشويه، حشد إعلامي صارخ بأنه هؤلاء هم، وأخذوا يصفون هذا الشعب بأوصاف خارج الواقع، خارج المسرح السياسي، خارج مسرح الواقع، يريدون أن يشوهوا الصورة. الغاية هم يريدون أن يستمروا في التعبيد، لأنهم اعتاد أولئك الأمراء أن يكونوا أسياد اليمن، وأن يكون الشعب اليمني تحت سيطرتهم، كما كان الأمر طوال السنوات السابقة. هم ظنوا بأنه خلال يوم يومين، كما لاحظنا ذلك في وسائل الإعلام، يوم يومين بنهزمه ويدخل هادي عبد ربه مع الطيران ويأخذ اليمن من جديد، وترجع اليمن إلى أحضان الأمراء. هم تفاجأوا بصمود الشعب اليمني، تفاجأوا بأن هذا الشعب هو شعب يقظ وواعن وصامد. وهذا ما لاحظناه في المسيرات، في التصريحات، في القوة التي لاحظنا أن هذا الشعب يمتلكها. وهم أيضا كانوا يظنون أنه إن لم يتحقق ذلك بسرعة فإن الحوثيين اليمنيين أحرار اليمن سيقصفون المملكة العربية السعودية كما يسمونها، وهم لديهم أسلحة ولديهم صواريخ ويعرفون ذلك. وإذا قصفت السعودية يعني قصف الحرمان، سعودية في مكة والمدينة، يجيش العالم العربي والعالم الإسلامي، وتدخل الجيوش إلى اليمن تحت شعار الحرمين وتحت شعار رسول الله وتحت شعار مكة. ولكنهم تفاجأوا أن اليمنيين أصحاب بصيرة، رغم ما يمتلكونه من السلاح ورغم كفاءتهم العالية، ولكنهم تفاجأوا بأن اليمنيين الذين عرفوا الخطة أكملوا زحفهم لتطهير اليمن من أتباع أولئك الأمراء، لأن في ذلك ما يمثل قوتهم في داخل اليمن. وهم أرادوا وكانوا يظنون أنه حينما يفعلون ذلك تستفز الجمهورية الإسلامية في إيران، وحينما يستفزون يستثمرون ذلك الاستفزاز ليعلنوا ذلك حربا بين السنة والشيعة، بين العرب ومن معهم والفرس، كما هي العناوين المطروحة. ولكنهم تفاجأوا بحكمة قادة الجمهورية الإسلامية في إيران، تفاجأوا. اللهم صل على محمد. تفاجأوا بالحكمة الهادئة التي تنطلق من خلفية القوة، كما انصعقوا مما حصل البارحة من العزة التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية من خلال الاتفاق النووي، والتي أصبحت إيران فيها اليوم قوة نووية معترف بها عالميا. هم لم يحسبوا تلك الحسابات، لذلك نقرأ في كثير من المحللين العالميين يتحدثون بأن السعودية اليوم تحفر قبرها بنفسها، وإلا ما الذي سيفعلونه؟ اليوم الانتصار اليمني على المستوى الاستراتيجي كانتصارنا في حرب تموز، حينما يفشلون الهجوم السعودي ينتصر اليمنيون. انتصار اليمن ليس بقصف السعودية، لأنه في بعض الناس بيكونوا متحمسين. انتصار اليمن ليس بزحف اليمنيين إلى داخل الحدود عندهم، لأنه كمان الأمر عندهم سهل، لأنه الجنوب السعودي هو أصله يمني وليس من السعوديين الذين يوالون الحكم، هذا الأمر سهل عندهم. ولكن ليس هذا هو الانتصار. الانتصار الاستراتيجي حينما يفشل اليمنيون المشروع السعودي، حينما يتوقف القصف وقد أخذوا اليمن ينتصر اليمنيون. إذا ذهبوا إلى الحوار المتعادل المتكافئ المتعادل من العدل وليس من المساواة، الحوار المنصف ينتصر اليمنيون، بالحوار السياسي ينتصر اليمنيون. في ظل هذا الوضع، رغم وضوح ما يجري في اليمن عند العاقل، نجد أن الحشد الإعلامي حاول أن يقلب المفاهيم، حتى شاهدنا مشهدا عربيا صارخا في سلبيته، ما في تحركات عربية، ما في تحركات عربية في بلدان عربية كان المفترض أن تتحرك لأن تاريخها يدعو إلى هذه الحركة، لأن شعارات ثورتها يدعو إلى هذه الحركة. سكوت. في ظل كل هذا السكوت ظهرت كلمة سماحة السيد الذي أراد أن تكون كلمته صرخة حق في وجه أولئك الظالمين وفي أوجه الساكتين، ليكون مثالا يمتثل قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جعلنا الله من المفلحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.